والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، الإنسان ما بين الحين والآخر ابتلى من الله بالمرض ويحتاج إلى كثير من راحة، لكن أعتقد كل ما شفته جاري أمشار بالتاريخ حقيقة يعني. فأمين يا رب من في الله سبنا تريح، لأن طبعا ما أعرفش أنتم مصلصون أو إيه يعني، فأصاب أن يجبني معي في الشيء رب. يعني سنتكلم إن شاء الله قدر المستطاع، وتعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من الأحكام. وفي المحاضرة السابقة كنت أتحدث مع حضراتكم عما يفعل بالميت إذا أسلم الروح إلى الله رب العالمين، وقلنا هناك أقوال وهناك أفعال. أعتقد أننا قد وفينا الحديث عنها فيما يتعلق بالأقوال وفيما يتعلق بالأفعال. وجاء الدور لكي نتحدث عن تغسيل الميت وكيفية التغسيل، ومن هم أولى الناس بتغسيل الميت، وهل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر أم لا؟ يعني هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات والعكس، أم أنه بالموت ينقطع رباط الزوجية فلا يجوز لأحدهما أن يرى الآخر كما هو مشاع بين الناس؟ ولكن قبل أن أتحدث في هذه النقطة ينبغي أن نثير نقطة من الأهمية للمكان.
هناك كثير من الناس يتكلمون على أشياء تحدث للميت ويتساءلون هل هي تشير إلى حسن الخاتمة، هل هي تشير إلى سوء الخاتمة؟ وهذا مما يهتم به كثير من الناس، خاصة إذا كان الميت تربطه بالأحياء رحم، فيكون الأب أو الأخ أو الابن أو ما إلى هذا، ويسألون هل هناك أشياء تدل على حسن الخاتمة وهل هناك أشياء تدل على سوء الخاتمة أم لا؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم. ذكر أهل العلم أمورا قد تجاوزت العشرين تشير إلى حسن الخاتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بحسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين. فقالوا لك أشياء قد تحدث عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن حدثت فإنما هي دلائل على حسن الخاتمة، وأقول هي قواعد عامة، ومعلوم أن كل قاعدة يدخلها استثناء، وسأبين لماذا أنا قلت هذه العبارة. من علامات حسن الخاتمة كما قال أهل العلم أن يتلفظ الميت قبل موته بالشهادتين، ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وأعتقد أننا قد ذكرنا هذا في ثنايا حديثنا حينما قلت لكم إن مما ينبغي أن يكون أن نلقن الميت قبل أن تفيض روحه كلمة لا إله إلا الله ولا نشق عليه. وقلت لكم إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله اللي يحصل دخل الجنة. فقالوا أول دلالة من دلائل حسن الخاتمة التلفظ بلا إله إلا الله. فإذا رأيت مسلما أو مسلمة قبل موته قد تلفظ بها أو أكثر منها، فهذه دلالة وهذه إشارة إلى حسن الخاتمة. هذا أمر. هناك أمر ثاني وهو قد لا يعلم كثير من الناس، أو قد يحكمون به بصورة عكسية، يعني الواقع أنه خير فالبعض يرون أنه ليس بخير. وأنا قلت للأسف الجهل يجعلنا نقلب الحق باطلة والباطلة حقا، ويجعلنا نرخص فيما شدد فيه الإسلام ونشدد فيما رخص فيه الإسلام. الجهل يفعل من أصحابه هذا، ونسأل الله السلامة من الجهل والجاهلين. فقالوا من علامات حسن الخاتمة كثرة عرق الجبين، الميت جبينه يعني يصدر عرقا، فهذا دليل على حسن الخاتمة. بعض الناس يقول الميت سوف قاعد يحرق، واضح انه كان في شدة في ضغط، فيعني ده تخليص حقوق. يا رجل انت ما فهم شيء على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في موته كان جبينه يتفصب عرقا، ودخلت عليه فاطمة فكانت تجفف عنه عرق الجبين وهو يقول إن للموت لسكرات. فقالوا إني من دلائل حسن الخاتمة، طبعا بقول هذه القاعدة ولكن لكل قاعدة استثناء، هذه القاعدة فما تجيش تاني بكثيرا قد يصاب بعرق الدنيا حرة ولا حاجة فتقول يعني ده حسن خاتمة، لكن هذه القاعدة. يشير إلى هذا حديث بريدة وهو حديث أخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فبريدة كان بخرسان فذهب ليعود رجلا مسلما، فلما دخل وجد أن الموت قد نزل به وأن جبينه قد امتلأ عرقا، فلما رأى هذا قال الله أكبر، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليموت بعرق الجبين. يعني من دلائل الإيمان إنه يموت بعرق الجبين. فقال أهل العلم عرق الجبين هذا من دلائل حسن حسن الخاتمة، من دلائل حسن الخاتمة. ثالثا الموت كما قال أهل العلم في ليلة الجمعة أو في يومها. أنتم تعلمون أن خير يوم تطلع شمسه هو يوم الجمعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه نفخ فيه من روحه وفيه قبضه وفيه تقوم الساعة، يعني يوم القيامة سيكون في يوم جمعة. الله أعلم طبعا كل أي يوم جمعة الله أعلم. من أجل هذا فكين يوم عن سودة الدنيا في يوم جمعة، وقال البعض يكون يوم جمعة أهو ولا بقى خلاص، فهو ستكون ساعة في يوم الجمعة طبعا. ومن الجهل والعبث، ويمكن أنا تحدثت عن الجمعة في خطبة الجمعة حتى أبين الناس فضلها وما فيها من الخير الكثير، قلت من الجهل أن يقال إن في يوم الجمعة ساعة نحر، وهذا الكلام ما نشره وما روج له إلا أهل الكفر وأعداء الدين، وللأسف الشديد يعني بدأ يتناقله أي المتخلفون من المسلمين. فهو يوم عيد ويوم خير ويوم بركة، فقبض روح المسلم في ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل أو في يوم الجمعة هذا أيضا من دلائل حسن الخاتمة، كما قال أهل العلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وهو عند أحمد أيضا وعند غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت في ليلة الجمعة أو في يومها إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله يد فتنة القبر. ولذلك كان كثير من السلف يتمنى من الله وعلى الله أن يقبض في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، وخاصة أننا بننعم في هذا اليوم بالكثرة المتكاثرة الذين يحضرون جنازة الميت والصلاة عليه. وسأبين في الحديث عن الصلاة على الميت إن الميت يحتاج إلى كل فرد يصلي عليه، والله يحتاج إليه، وسأبين هذا الدلاء. ونسأل الله أن يكثر عدد المصلين من أهل الخير علينا. وأقول من أهل الخير لأن الفنان والرقاصة لما بيموت بيحضر ملايين لا يساوون عند الله نعلا سؤوس جزمة ما لهمش لازمة لهم ولا لله. فهذه الكثرة التي تحضر لا اعتبار لها ولا قيمة لها، لأن المطلوب الكثرة الايه؟ الكثرة المؤمنة مش الكثرة الفاسقة، المؤمنة. فكان من علامات حسن الخاتمة الموت في ليلة الجمعة أو في يومها، في ليلة الجمعة أو في يومها. رابعا من علامات حسن الخاتمة الموت في ساحة الورع، في ساحة الورع، يعني الإنسان يقتل وهو يجاهد في سبيل الله، يقتل وهو يجاهد في سبيل الله. هذه أيضا دلالة من دلائل حسن الخاتمة، أن تموت مجاهدا في سبيل الله وتقتل في سبيل الله. هذه القاعدة. طبعا هناك من سيقتل في سبيل الله يكون مصيره جهنم، وهو من قتل رياء، ومن قتل وغل، ومن قتل فجرح فعجل بقتل نفسه وانتحر. هذه استثناءات وروايات كثيرة تشير إليها. ومنها لما مات أحد الصحابة وهو وقالوا يعني قد مات شديدا، وهذا حديث صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار. فالصحابة يقول فذهبنا ننظر إليه فأدركنا صدق ما قال النبي أو الله. لماذا؟ هو جرح فآلمه جرحا، فأحضر سيفه وصدر ذبابة السيف سن السيف إلى صدره واتكى عليه فعاجل نفسه بالموت فمات منتحرا. فكان قبل صلى الله عليه وسلم هو في النار. كذلك من غل يروح يقاتل وعليه يسرى وعليه يموت يأتي بما غله يوم القيامة يطلع حرام من الشريف. لكن القاعدة إن لو خلوت من هذه الأشياء التي هي موالع من الجنة، لو خلوت منها وكان قتالك فعلا وحقا في سبيل الله فقتل، فهذه علامة أيضا من علامات حسن الخاتمة بدلالة القرآن ثم بدلالة السنة. أما دلالة القرآن فقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهذا يعني يشوف الفرح أن ربنا يجيب الكثير وهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى. قلت زمان لما نتكلم عن عبد الله بن حرام في شهداء غزوة أحد والجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، النبي قال لجابر يا جابر إن الله وقد قتل شهيدا في غزوة أحد، قال يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب ولكنه كلم أباك كفاحا بغير حجاب فقال يا عبد الله تملى عليه. شو بقى لما ربنا قال يكلمك ويتكلم مع الله، فانت عايز ايه اكثر من كده؟ ايه اللي وصلني لهذه المنزله؟ صدق الايمان وحسن الخاتمه التي كانت بمثابه انه استشهد وقتل في ساحه الورى في سبيل الله. هذه دلاله القران. اما دلاله السنه فهناك حديث يحدث به ابو هريره وهو حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من قتل في سبيل الله فله ست خصال، ست حاجات لا يأخذهن غيره. من قتل في سبيل الله كان له ست خصال يغفر له بأول دفعة من دمه، أول قطرة تشيل من دمه ربنا يغفر له بذنوبه على طول، غسيل له يغفر له بأول قطرة أو بأول دفعة كانت من دمه. أدي واحد. اثنين، ويرى مقعده في الجنة. شوف قبل ما يذهب إلى لقاء الله يشوف مقعده فين؟ في الجنة. ويرى مقعده في الجنة. أدي اثنين. ثلاثة، ويقيه الله سبحانه وتعالى عذاب القبر. أربعة، ويؤمنه الله يوم الفزع الأكبر. خمسة،
ويحلى بحلل المؤمن 6 ويشفع في 70 من أهله.
ما شاء الله 70 واحد من أهله ربنا يشفع فيه. وإذا ويشفع في 70 من إيه؟ في 70 من أهله. فله 6 خصال، هذه الخصال ليست لأحد غيره. هذا لمن قتل في سبيل الله وفي ساحة الورع وكان يريده. الخامسة
مشيت في صحته.
الخامسة أن يموت. أنت اللي نايم مش أنا، أنت اللي عيار. الخامسة أن يموت وقد خرج غازيا في سبيل الله. الفرق اللي نقول اللي فاتت وديه اللي فاتت أنا قلت أن يقتل في سبيل الله. اللفظ اللي بقول دلوقتي إيه؟ أن يموت. أن يموت إذا ما قتلش إلا مات. مات وهو غازي في سبيل الله، يعني ليس كل من خرج في سبيل الله يقتل شهيدا. فواحد قتل وهو يحارب فخلاص وخلصت المعركة قبل ما نذهب، بعد ما ذهبنا خلاص وقاعد كده وقبل ناس كده مر، يعني كله موت بلا سبب. كل موت في ربنا والقتل ما كل في ربنا، لكن الموت ما كان غير سبب خلاص من غير سبب كده خلاص. فهو لم يقتل بأيدي الكافرين ولم يقتل وهو القاتل، وإنما قبضه الله سبحانه وتعالى، لكن كان هو في حال إيه؟ في حال إيه؟ في حال غزو، في حال غزو. فهذه دلالة أيضا على حسن الخاتمة، على حسن إيه؟ الخاتمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صحابته، وهو حديث عند النسائي وابن ماجه والترمذي وغيره، يسأل صحابته ما تعدون الشهيد فيكم؟ مين الشهيد؟ فقالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله. قال اذا شهداء امتي قليل. انت الشهيد اللي يقتل في سبيل الله يبقى الشهداء هو ايه؟ والله قله بالنسبه لعدد المسلمين، هو قله. فقلت اذا يكون شهداء امتي قليل. قال فمن يكون الشهيد يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله ومن مات. وهذه الرواية عند مسلم في صحيح الشافعي وصحيح مسلم وغيره. من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله، اي الفرق بينهم الاثنين؟ ولذلك انت لما يكون عندك قلة خبرة بالالفاظ تنظر بالحديث تعتقد ان العبارتين فيهم تكرار. لا ما تقولش تكرار. اللفظ الاول من قتل في سبيل الله، واللفظ الثاني ومن مات في سبيل الله. هذه تختلف عن تلك. من قتل يبقى قتل بايدي الكافرين، من مات وهو في الغزو موجود في الغزو قبضه الله بدون ان يقدم على قتله احد من اهل الكفر. مات كده. يبقى من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله ومن مات بالطاعون. عد بقى، ومن مات بالطاعون ومن مات بالبطن ومن مات غريقا. كم شهيد دي وكم انواع؟ ولسه ده في احاديث ثانيه تقول لك حاجات ثانيه. ففي انواع من انواع الايه؟ الشهاده. كل واحد من هؤلاء له بالضبط اجر شهيد، له اجر ايه؟ شهيد، ويسمى شهيدا ويسمى شهيدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث انه من خان غازيا في سبيل الله فادركه الموت قبل ان يلتحم بالعدو، او ادركه الموت بعد ان كان هناك التحام بالعدو وانتهت المعركه فقبضه الله سبحانه وتعالى قبضا عاليا، النتيجه انه يعد شهيدا. وهذه دلاله كما قال اهل العلم على حسن الخاتمه، ان ربنا يقبضه في هذه الحاله. كم من الممكن ان يرجع اجله الى ان يعود، او ياتي اجله قبل ان يخرج. فكون ربنا يختار له هذا الوقت ان يقبض وهو خارج يسير مغبر في سبيل الله، هذه دلاله على حسن الخاتمه. على حسن الخاتمه.
يأتي بعد هذا الكلام عن الموت بالطاعون، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الطاعون هو جند من جنود الله، له شقان، له شقان، واللي طبعا الحالة رقم 6 بالموت بالطاعون من دلالات حسن الخاتمة. الطاعون له شقان وهو جند من جنود الله كما قلنا، شق سيء وشق هو خير. أقول شق سيء دلالة على السوء، وشق هو خير ودلالة على الخير. كيف تفرق بين الشقين؟ كيف نفرق بين الشقين؟ بل إن شاء الله لو أنت هستعرفه نبقى دين يوم الأربعاء القادم، ونبتدي بهذا القدر.
وهي الأمارات التي يعرف بها حسن خاتمة الميت. وكما قلت للأسف الشديد هناك الجهل الذي هناك هناك الجهل الذي يجعل بعض المسلمين يفسرون بعض الحالات وبعض الأشياء على أنها من سوء الخاتمة، أو يفسرون بعض الحالات وبعض الأشياء على أنها من حسن الخاتمة. نحن مهما وصل من العلم فلا يستطيع الواحد منا أن يقول هذا شقينا ما هذا سعيد، ولكن الإسلام حدثنا عن بعض أمور هي تشير إلى حسن خاتمة أصحابها، ونحن على درب الإسلام نسير ومنه نأخذ ونلتمس. في المحاضرة السابقة ذكرت لحضراتكم 5 أشياء من الأشياء التي تشير إلى حسن الخاتمة، وقد بلغت عند أهل العلم 20 أمارة. ذكرنا منها في اللقاء الماضي 5، قلنا منها أن يكون آخر كلام المتوفى لا إله إلا الله، وقلنا أن يموت بعرق الجبين، وهكذا يموت المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن يقبض في ليلة الجمعة أو في يومها، وقلنا أن يموت وقد خرج غازيا في سبيل الله، وقلنا 5 أن يقتل شهيدا في سبيل الله. هذه أمارات 5 ذكرناها في المحاضرة السابقة، واليوم نزيد عليها بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا إن شاء الله. قال أهل العلم من أمارات حسن الخاتمة أن يموت المرء مرابطا في سبيل الله. نعم هقول الصوت خلاص ايه المشكله انت يعني وانا احسبه هقول مفيش حاجه تفوتنا خلاص. فاقول ان شاء الله تعالى هيسال النهارده الخمس فاقول انا بس عشان استكمل الصور اللي قلناها من خرج غازيا ومن قتل في سبيل الله يكملها ان شاء الله تعالى من مات مرابطا في سبيل الله. ما معنى الرباط في سبيل الله؟ الرباط احنا قلنا هناك صورة ان تخرج غازيا يعني انت تسير في اتجاه العدو فيدركك الموت قبل ان تلقى العدو، وان تقتل في سبيل الله ان تلتحم مع العدو وتكون في ساحة الوغى فتقتل على ايدي احد الكافرين. هناك صورة ثالثة ان تكون مرابطا في سبيل الله. ما معنى الرباط في سبيل الله؟ الرباط في سبيل الله ان تجلس حارسا لبلد او منتظرا لعدو، هو اللي جاي لك بقى، او منتظرا لايه لعدو، هذا يسمى بالايه بالمرابط في سبيل الله. يعني انا اقول لو ان النوايا متجهة الى الله سبحانه وتعالى وليست الى مجرد العصبية للارض والوطن وكذا وكذا، وانما النوايا في سبيل الله، فلو اخذت مثلا في الجيش وجعلت على الحدود بيننا مثلا وبين اليهود أنت تسمى مرابط في سبيل الله لو كانت نياتك أنا أقول وأركز عليها لله، لم تكن عصبية لا لأرض ولا لوطن، وإنما أن تكون النوايا لله وفي سبيل الله. فلو مت وأنت على هذه الحالة وأنت مرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذه دلالة أيضا على حسن الخاتمة. جاءوا بهذا الكلام من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله. يعني إيه يختم على عمله؟ خلاص عمله قد توقف خلاص، لحد كده خلاص عمله قد توقف. كل ميت يختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله، ينمي الله له أجره إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. المرابط في سبيل الله انطلاقا من هذا الحديث وباتفاق أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يجري له عمله إلى يوم القيامة. كل يوم يعدي يكتب أنه صلى، إذا كان بيصوم اثنين وخميس يكتب، إذا كان بيسبح يكتب، إذا كان بيقوم الليل يكتب، كل عمل صالح كان يعمله يظل يكتب له إلى أن يلقى الله وهو ميت. إكرام الله، إكرام الله. وموته على هذه الصورة يؤمنه من فتنة القبر ومن عذاب القبر، يؤمنه من فتنة القبر ومن عذاب القبر. أليست هذه دلالة على حسن الخاتمة؟ ولذلك الإنسان حينما يقرأ هذا الكلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يموت مرابطا والله في سبيل الله، في سبيل الله، أن يموت مرابطا في سبيل الله. فكان الرباط أنا مش شايفك، أنت فين أصلا؟ هو فين أشخ محمد؟ أنت مستخبي ليه؟ طيب مال؟ نعم، انتظار الصلاة إلى الصلاة ده من مكفرات الذنوب، هذا من مكفرات الذنوب. وانتظار الصلاة إلى الصلاة مما يكفر لك الخطايا ويعنى بها الصغائر، ويعنى بها الصغائر. فأقول إن شاء الله تعالى إن الرباط في سبيل الله هو، إن قلت هو كالمرابط، ولكنه في الحقيقة ليس بالطبع مرابطا، يعني صورة الرباط في سبيل الله قد وضحتها لك. فأقول إن شاء الله تعالى إن هذا أيضا من الدلالة على حسن الإيه؟ على حسن الخاتمة. لكن أنا هتكلم بقى الحالة اللي أنت تتكلم عليها دي، اللي هو من مات وهو ينتظر الصلاة أو وهو يصلي، ده نسميه إيه؟ أنا هقول لك ما تستعجلش، وده هيجي رقم 20 إن شاء الله، فمستعجلش. فأقول إن شاء الله تعالى إنه الأمر السادس من مات مرابطا في إيه؟ ها؟ في سبيل الله، في سبيل الله. الأمر السابع من مات دون ماله، دون ماله يعني إيه؟ يعني مات وهو يدافع عن ماله من أن يغتصب، من أن إيه؟ يغتصب. أيضا بيشير إلى هذا حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في البخاري والآخر في صحيح مسلم. أما الحديث الذي جاء في صحيح البخاري فهو حديث مشهور يتردد على الألسنة: من مات دون ماله فهو شهيد. الذي يموت دفاعا عن ماله فهو شهيد. يوضح بصورة أكبر وأكثر رواية في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي، أن يأخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه. اللي يأخذ مالك رغم أنفك ما تدلوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل، اسكتلوش، فقاتل. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ فقال: أنت شهيد. فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال لا قتلته بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. هو إيه؟ في النار. إذن حينما تموت دفاعا عن مالك الذي يراد اغتصابه فهذا يعني إن شاء الله تعالى أنك إن مت فقد مت شهيدا، وكانت هذه دلالة من دلائل حسن الخاتمة. ولئن قتلت أنت في هذه الحالة لا قود ولا قصاص عليك، ومن قتلته وفاجر هو مفسد في الأرض له طريق واحد جهنم وبئس المصير. كده عرفوا. ولذلك تعود إن شاء الله تعالى ألا تخاف من هؤلاء الذين يغتصبون أموال الناس بالباطل. أنا أذكر زمان قبل أن أيام الفقر يعني قبل أن يمن الله علي يكون عندي سيارة وكذا وكذا، فكنت باقي المحاضرات المعتادة بتاعتي في مسجد خالد بن الوليد، ومسجد خالد بن الوليد من المساجد اللي أنا بقي يعني لي معها ولي فيها عمر طويل من أول ما تخرجت، شوف من سنة 83 حتى الآن كم سنة؟ ها؟ 18 سنة. وأنا أتردد على هذا المسجد وهو مسجد خالد بن الوليد من المساجد اللي فيها عمر طويل. وكان عشرفني أول ما بدأت في المساجد، أنا بدأت في هذا المربع، ولذلك كان دايما أنا نجزع إليه إلى أن سكنت فيه الحمد لله رب العالمين، وربنا أكرمني بجوار الشيخ فوزي يعني ربنا بارك فيه، فأقول أكرمني الحمد لله. ولذلك من أول مساجد اللي بدأت فيها كان مسجد الإمامين، وكان مسجد الخرطة المنغطين، وكان مسجد النصر في شارع فلخة في التوحيد بتاع المخابرات بتاع المعسكر ده، ديكوا فاكرين كان عمر طويل. ودي بدأت فيها وأنا طالب في كلية أصول الدين، فكنت بأخذ في مسجد خالد بن الوليد دروس رمضان، فكنت بفضل في شهر رمضان لأني كنت ساكن بعيد، فكنت أفضل أن أنا في شهر رمضان أمكث عند والدي في شبرة على اعتبار أن من شبرة لخالد بن الوليد مكان قريب جدا. فكنت أفطر ويعني يدوب كده أقعد مع نفسي شوية وأنزل أجري علشان أدرك صلاة العشاء والدرس الذي هو بين صلاة التراويح. فشوف بقى سنة 83 كان طريق المستعمرة ده كنت تلاقيه كله مظلم، واخد بالك من أول ما تخش من عبود لحد الملف بتاع الأمرية منطقة مظلمة، وخاصة بقى بعد الفطار لسه الناس بيوتها ما فيش ريخ ابن يومين. فنزلت وكان أذكر في هذا اليوم والله الذي لا لا كنت أحمل جزء كتاب صحيح البخاري، ولا لا يعني مش قادر أتذكر كنت أخذه معايا ليه، وكنت لابس الجلابية البيضاء وكنت بلف عمامة كده بعملها بطريقة باكستاني كده كانت عادة عندي وعرفوني ليها. فركبت الأوتوبيس من عبود علشان يجيبني خالد بن الوليد، فالأوتوبيس العادي فيه قليل جدا كله قاعدين إلا أنا، كنت لوحدي واقف وفي بنت واقفة ناحية الكمساري كده. وراح الأوتوبيس واقف في أول محطة من محطات المستعمرة، راح طالع أربع أولاد، يعني أنت لو ضربت الأولاني ألم يموت الرابع بدون مبالغة كده، يموت الرابع يعني ما أقول إيه، تقول عليهم يعني مسفلحين كده ما فيش خالص جلد على العظم، لكن بادي عليهم أمارات التشرد. فطلعوا ولقيت الأربعة راح موقفين حوالين مني والوحيد اللي واقف، فأنا الجلابية البيضاء كان في الفوق كده في جيبي المحفظة، فاللي واقف ناحية اليمين عندي لقيته فجأة رجلي قاعدة تترعش وقاعد يخبط في رجلي، فالتفت يا ابني في ايه عضلة يا شيخ وعمال يخبط في رجلي. طبعا أتريبي اللي هنا عشابه أتنيني بص ناحيته، والثاني راح واخد المحفظة من جيبي، فطبعا صاط وهو علي والسرقة المالي. كانت النتيجة بسيطة يا ابني، قال لي خلاص خلاص خلاص، دي طبعا كنت انا يعني الحمد لله اخذت. فوالله كما اقول لك ان بتلقائية كده سبتهم ومشيت قلت اطلع قدام، فمعرفش والله والله كما اقول لك ايه اللي خلاني ابص على جيبي؟ فبصيت على جيبي ما لقيتش المحفظه. فلشت ماسك الكتاب اللي معايا اديته الراجل قاعد ورحت راجع لهم الاربعه. فلقيتهم فاتحينها في قلب الاتوبيس كده والله وعمالين يقلبوا فيها ويدوروا واخد بالك. وانا كان همي ان المحفظه ما كانش فيها فلوس، كانوا لاغوا الخمسات الخمس ساغ الورق دي وايه اللي كانت في المحفظه؟ قولوا ده ما معوش غير شيلين، وانا ما شلتش فلوس في محفظتي ابدا، كله في جيبي واوزعهم تاني. فالمهم انا رجعت الاربعه فينا عمالين وانا ببص كده واخد بالك من وسطيهم، لقيتها هي فما فيهاش حاجه. قلت له ايوه هي ما فيهاش حاجه، راح ضرب ايدي واخدها. طبعا في ضربتي ايدي علشان اخدها دي راحهم الاربعه في ثانيه كده، كل واحد راح مطلع مطوه واخد بالك وارجع لورا مش عارف ايه، وانا مش هاممني. قلت له ما انا هرجع، انا مش خدت محفظتي خلاص. طبعا يمكن يعني شيء بقدر الله ان ربنا كرم الواحد ان انا لابس شيخ فوقفه بحالي شويه، والا كان ممكن تبقى مذبحه داخل الاوتوبيس يعني. وراحوا مهاجمين على البنت اللي واقفه زي ما بقول لكم كده، وشدوا الشنطه بالعافيه. اتاري معاهم طور قدام واقف واخد بالك، طور بالظبط. فكان الاوتوبيس في هذه اللحظات داخل على النقطه بتاعت الامريه اللي هي في السواح دي واخد بالك. فراح زي ما اللي كلمكم قال لي السواق واقف، راح واقف راح مصفر العيال راح منزلين. بعد ما نزلوا بقى لقيت كل اللي قاعدين بقوا عنتر ابن شداد، كل واحد حاجه خدوا مين لك حاجه يا شيخ حاجه. بعد ما نزلوا فهذه السلبيه، انا بقول سلبيه، هذه السلبيه. طب والبنت اللي قاعده شد منها الشنطه وصرخت ومسكت في شنطتها ايه؟ ما تحرك احد لا لنجدتي ولا لنجدتها. وده ليه؟ لان الجبن تفشى في المجتمع. يعني انا بعتقد ان لو كل اللي في الاوتوبيس دول قاموا عليهم واتمسكوا لن تتكرر هذه مره ثانيه. لكن السلبيه الموجوده فينا وان عدم فهم المسلم لهذا الحديث انه لو قتل دون ماله فهو شهيد، ما كان يكون عندنا هذه الصور التي انا اقول تتكرر كثيرا في مجتمعنا. واحيانا يبقى في سياره واحد وفي السياره شوف 5000 واحد ويسيبوه يستفرد بواحد وهم واقفين يتفرجوا، لا حول لهم ولا قوة. هذه سلبية، وأنا أقول هذا هو الإسلام الذي انسلخ من قلوب الناس فشوف قد إيه الحديث بيبين أنه من مات دون ماله فهو شهيد. وإن هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنه قد يقتل، فالنبي يقول له بصراحة فأنت شهيد وقد يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقولها بصراحة إن من قتله لا شيء عليك وهو فين؟ وهو في النار. فمن قتل دون ماله هذه أيضا أمارة من أمارات حسن الخاتمة. كذلك كما قال أهل العلم إذا كانت دي السبعة خذ بقى ثلاثة مع بعض، الثامنة والتسعة والعاشرة. نعم. واحدة أنت تعلم يقينا يا شيخ محمد أن عرض المسلم، يعني أنا لما أقول وهذا أتكلم عنه اللي يموت دون عرضه فهو إيش معنى العرض؟ امرأتك وأختك بس؟ كل مسلمة هي عرض لك، كذلك مال الآخرين مال لك. بالضبط كده، مال الآخرين هو مال لك. فما في شك أنك لو قمت أنت دفاعا عنهم فقتلت لك نفس الأجر إن شاء الله تعالى ونفس الشيء إن شاء الله تعالى. فأنت ما أمرت أنك تكون مدافعا عن مالك فقط، وإنما عن مال كل مسلم، ومال كل مسلم هو مال لك، هو مال لك، وعرض كل مسلم هو عرض لك. ولذلك وأنا أفسر لإخوانك سورة المؤمنون سورة النور قل الله لما عاتب المسلمين الذين خاضوا في عرض وفي حق أم المؤمنين عائشة قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، شوف ما داش التعبير بعائشة خيرا، قال بأنفسهم خيرا. فأنت تنزل أم المؤمنين ها وتنزل المسلمة وكل مسلم منزلة إيه؟ منزلة نفسك. هذه أيضا من الأمور التي نجهلها وانفصلنا عنها للأسف الشديد، إن ما دام المسألة لا تقع علي يبقى هي يعني ما تخصني. لا، مال المسلم مال لك، وعرض المسلم عرض لك. ونحن لو تحركنا من هذا المنطلق ما استطاع أحد أن يعتدي على مال مسلم ولا على عرضه، لأنه سيعلم يقينا أنه والحالة هذه سيكون خصما لمين؟ لكل المسلمين، أدخل في خصومة مع كل المسلمين. أما لو أدرك أنه سيدخل في خصومة معك أنت فقط لا غير، فقط لا غير، فهتكون النتيجة إيه؟ أنه قد يرى أنه أقوى منك وكذا 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 فاستطيل عليك. فهذه المسألة التي ينبغي أن نتصرف من خلالها. وأنا قلت لما إجلاء يهود بني قينقاع كان سببه إيه؟ ما هو مسلم رأى يهوديا يرفع ثوبا لامرأة مسلمة من خلفها. ما لو نظرت إلى قضية الرحم ما كانت أما ولا أختا ولا بنتا، ولو نظرت إلى قضية الإسلام فهي أم وأخت وبنت، صح؟ هذا هو المنظور الذي ينبغي أن ننظر به. أما السلبية دام الأمر يعني لا يكلفني شيئا فهذه كارثة. يعني القضية قضية الفتاة التي اغتصبت في ميدان العتبة، يعني بما تفسر هذا؟ ده بيفسر واقع شيء من أسوأ ما يكون للمسلمين، والله للمسلمين والله. ولذلك لما قالوا لي قلت ليه العتبة ما كانش فيها رجالة؟ ما هي كده يعني، أين الرجال؟ هي بالشرط أنها تكون بنتي ولا أمي ولا أختي، سبحان الله العظيم، ليس بشرط، لكن زرعت فينا للأسف السلبية ولا مبالاة. هذه من القضايا التي تحز في نفس الإنسان، التي تحز في نفس الإنسان. ولذلك تبقى ماشي في الشارع أي حاجة تقول لك وأنت مالك يا عم وإحنا مالنا، يا ده اللي ودانا في داهية، ده اللي ودانا في داهية. ولذلك استطال أهل الإجرام بهذا، يوما كان المجتمع يدا واحدة كان أي مجرم يخاف، يخاف، لأنه كما قلت بيدرك أنه لن يكون خصما لفرد واحد وإنما سيكون خصما لأمة، لأمة. فكان بيفكر عشرات المرات. أما الآن فبيطلع في وسط الأتوبيس زي ما قلت لك كده وواحد ماسك في واحد وعارف إن كل اللي قاعدين وإحنا من، وبعد ما ينزل بقى ويتفرج بقى على العنترية والرجولة والألسنة اللي قد كده. دي كارثة نحن نعيش فيها للأسف الشديد. نعم يا أخي الفاضل، الشيء الذي لا تدركونه يعني ده بيبقى فرض، وانتو 5000 فرض مش عيب يعني. يعني انا عايز اسال سؤال كده، يعني واحد يضرب 50 عشان هو ماسك سلاح، يعني باي منطق هذا؟ اللي واقف ورا منه واللي واقف جنب منه واللي ده، لو كل واحد مسك ايد هيفسخوه، مش هيدوا له فرصه يعمل حاجه. الا زي ما قلت لك هي سلبيه، للاسف سلبيه. هو برضو المنطق ده، وبعدين ما احنا اتفقنا يبقى مسلح، لو موت ايه اللي هيحصل؟ فدي لو حدثت مره ولا الناس يعني لا تهاب هذا اللي هيحصل، مش هيقدموا على مثل هذا. لكن هم بيقدموا عليه ليه؟ عشان المنطق اللي حضرتك بتتكلم بيه، مش كده؟ انه شايل له حته صفيحه فعارف انه هيجري شارع قدام منه، خلاص انتهت المسألة. نعم هي يعني انا بقول حفار جدلا. انت بتقول انتظرني بس، انت بتقول ده يمنع لو طبقنا الشريعة، انا معك فيها. طب الشريعة لا تطبق، الرجولة واحكام الاسلام لا تطبق. يعني هذا ده اللي انا بساله، يعني ده اللي انا بساله. انت بتقول لي بالشريعه، طيب عطلوا الشريعه، نحن نعطل الشرع. هذا هو سؤالي بقى. ما اجبتني، ما اجبتني. فهو عطل الشريعة يعطل كيف ما شاء. نعم وأنا أعلم أن هذه الأمور التي تحدث وتتفاقم لها جملة من الأسباب أولها تعطيل الشريعة، ولكن الشريعة وحدها أنا بقوله يعني تعطيل الشريعة وحده ليس هو السبب، وإنما هناك أيضا ضعف وتخاذل من المسلمين. هذه قضية ينبغي أن نعترف بها. اللي بيجي يقول لك التمرد، يقول لك ما معطلين الشريعة. طب انت مش راجل مع بنتك ليه؟ مش راجل مع امراتك ليه؟ ما يعطل. هذه يعني لا نريد ان انا لا اغفل ان ده يعني شيء يؤسف عليه، ولكن لا اريد ان نجعلها شماعة نعلق عليها تخاذلنا ابدا باي عن شغل خير ابدا ابدا. تمام. فهذا في من قتل دون ماله. ناتي الى قضية الى امور ثلاثة جمعها وجمعتها رواية عند احمد وعند ابي داود، وهي قضية ايضا من قتل، خذوا ثلاثة مع بعض كما قلت، من قتل دون دينه، ومن قتل دون اهله وعرضه، ومن قتل دون نفسه. من قتل دون دينه يعني دفاعا عن ديني، دفاعا عن ديني، انا اجد ان حرمة من حرمات الله تنتهك، تنتهك حرمة من حرمات الله تنتهك. يعني هب انني رأيت رجلا يمزق مصحفا او يرفع مصحفا بقدميه، هب انني رأيت اخر يسب الدين، تقول لي ما لو في شريعة ما كانش ده او ما فيش وعاصي. ها واجب سعادتك ايه؟ واجب الحاكم انه يطبق الشرع، ما طبقوش. طب واجبك انت ايه؟ أن تلتزم به، مش كده ولا إيه؟ أن تلتزم به. فبقى تلاقي واحد بيسب الدين، ينبغي لنا الهار، خلاص اكفف واتقي الله. ترتب على هذا الأمر وتحرش به وقتلت. أنا بقول لك من اللي فيه؟ أنا الآن أقتل لأجل إيه؟ لأجل إيه؟ لأجل الدين، لأجل الدين، لأجل الدين. ولذلك أنا قلت لكم من ذي قبل، هذا الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية ماتت مخنوقة قتلت، فقام خطيبا في الناس واستحلفهم بالله من قتلها فليتقدم. فلفظ الرواية فقام رجل أعمى يتخطى الرقاب فقال له يا رسول الله أنا سيدها ومالكها، أنا سيدها ومالكها، وقد سمعتها تسبك مرارا فزجرتها ونهيتها فلم تنتهي، فلم تنتهي خلاص. وهذا الحديث ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، ورجعوا له الحديث صحيح، يقول فزجرتها ونهيتها فلم تنتهي، فلما نامت قمت إليها وصعقت على رقبتها فخنقته. أنا لما قلتها بقى إيش كان حكم النبي فيها؟ قال هي هذار، فأنا عند الله إيه؟ فأنا عند الله شهيد. من مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون أهله وعرضه فهو شهيد. اللي يموت دون الأهل ودون الإيه؟ ودون العرض، ودون العرض يدافع عن أهله وعن عرضه، وعن عرضه فهو شهيد. ومن مات دون نفسه، واحد عايز يقتلني أسيبه؟ أسيبه؟ أدفع عن نفسي حتى لئن أدى الأمر إلى أن أقتل، إن قتلني فأنا شهيد، ولئن قتلته فهو هدر. حتى في القانون يا أخي بيسموها الدفاع عن الإيه؟ عن النفس. وأنا أقف هنا وقفة، إنك تيجي تقول لي الله يعني لو واحد قاب علشان يقتلني يبقى لابد أن أدفع عن نفسي. نعم. طيب ولئن قتلت فأنا شهيد، ودي علامات كلها علامات على حسن الخاتمة. ولئن قتلته فهو هدر، تقول لي نعم، يقول لي طيب يعكر على هذا أمران. الأمر الأول القرآن الكريم، هابيل ماذا قال له أخوه قابيل؟ ماذا قال له أخوه قابيل؟ قال لأقتلنك. مش لهم بصرة ده اللي قاله هابيل، يبقى اللي قاله قابيل قال لأقتلنك. ايش قال له هابيل؟ قال له لو قتلتني مش هسكت لك،
هو قال له كده الشرع بيقول ايه عندنا مش هسكت لك صح ولا ايه صح هو ما قالش كده قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. مش كده يجي يقول لك طب انت الحديث هنا بيعلمك انك تدافع عن نفسك اهو هنا هابيل يعلن انه مش هيدافع عن نفسه صح يبقى لئن بسطت الي يدك لتقتلني انا هسيبك تقتل مش هدافع عن نفسي ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك مش كده فتيجي تقول لي الله طب امشيهم ازاي فاهل العلم وفقوا بين الآية والحديث من وجهين بعضهم رأى أن هذا كان من شأن هابيل مع قابيل وهذا شيء كان عنده وفي شرعته زي ما في شريعة النصارى وطبعا هم بيقولوها غلط إذا يعني صفعك إنسان على خدك الأيمن فصاعر له خدك الأيسر وطبعا دي كما قلت لا يمكن أن يكون عيسى هو الذي قال هذا فهذه من المغالطات ليه؟ لأنك لو نظرت إليها من ناحية ذات الأمر والواقع أي إنسان بيضرب في الطبيعة بيضرب بإيده اليمين طب شو كده ينزل الألم على أنه يخد يبقى كان التعبير يقول إيه لو النبي اللي قالها والله يقول إذا صفعك إنسان على خدك الأيسر فصاعر له خدك ليه لكن هم على عقل يمين في الأول فمشوها كده طبعا كلام ما مستلم لكن هذا عندهم هذا عندهم هذه سلبية ليست عندنا ليست عندنا وهذه سلبية كما قلت مش تسامح لا مش تسامح أبدا هذه سلبية فالإسلام له أسلوب آخر في معاملة مثل هذه القضايا ومين اللي صاعر له بقى صاعر ممكن حد يديني على وشه ها واديله الخد الثاني ممكن قوي واخد بالك وان كان الاسلام من اساسه نهى عن صفع الخدود كلام يطول صلحه اذا اردنا مقارنه ولكن هفترض ان هذا هفترض ان هذا في شريعتنا فهل هذا يلزمنا؟ هل هذا يلزمنا؟ بالطبع لا فالبعض قال ان كان هذا في 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 شريعه قابيل وهابيل اما نحن فشريعتنا تأمرنا بأن يدفع الإنسان عن نفسه ذاك الرأي هناك رأي آخر وهذا هو الرأي الذي يعجبني إنه في حاجة اسمها إحراج الخصم بما لم يتوقع أن يفعله حول العبارة تاني بعدين في الصرح إحراج الخصم بما لم يتوقع أن يفعله خلاص انا اجي محتد على الشيخ فوزي الغضبان وفاجي بيقول لي يا سيدي اعمل فيا اللي انت عايزه والله انت لو ضربتني على لدعتني الم هنا اديك خد التالي خلاص طيب انا هروح منفذ هروح منفذ خلاص مش هقول هل اروح للديون هيسكت لي اشوف انك انا تمشي في الشارع ولا بيحدث تلاقي راجل بيضرب ابنه مش كده تقول له خلاص يا عم سيبه واضربنا انا يا عم سيبه واضربنا انا انت بتقول له الكلمه دي ليه احراجا له وانت توقن انه لن يفعل مش كده ولا ايه مش لن يفعل ولذلك طب هب انه فعل مش انت اللي قلت قال لك سيب الواد واضربنا راح متدور راحك الم ايه اللي يحصل هتاكله 50,000 مش كده صح ولا مش صح فده اللي بيقولوا عليه احراج الخصم والله احراج الخصم بما يعني يوقن المرء انه لن يفعل فهو احرج اخاه بهذا القول لئن بسطت الي يدك لتقتلني لو انت عايز ان انا مش همد ايدي عليك ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك فاحرجه بهذا القول متوقعا انه لن يفعل بدليل القرآن شوف قال ايه فطوعت له نفسه قتل اخيه يعني فعل امرا ما كان او ما كانت النفس تسول لصاحبه ان يفعله لانه يثقل على النفس ان يقتل اخي وما الى هذا. اذا هذه قضية لا تتعارض مع الحديث الذي نحن بصدره. ياتي حديث اخر يقول لك طيب الحديث الثاني بيقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب انت لسه بتقول لي دلوقتي هيبقى واحد شهيد والتاني فين؟ ده الحديث اللي احنا معانا بيقول الاثنين في النار. قال لا تعالى بقى الحديث الذي ذكرناه الان اذا التقى المسلمان بسيفيهما. شوف التقى المسلمان بسيفيهما هذا يعني ان كل منهما خرج عامدا وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا ما باء هذا هو القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اسرائيل. ففك بي انا خارج من بيتي ماسك طبانجه رايح فين اموت الشيخ فوزي وهو خارج من بيت رايح فين اموت الدكتور عبد الله. خلاص يبقى كل واحد فينا خارج عازم على قتل الايه دي الصوره التي صورها الحديث. احنا الاثنين في النار نسأل الله السلام المضرب مثالي يعني. خلاص لكن انا قاعد في بيتي مسالم وهو الذي جاء اراد ان يعتدي علي. انا بقى حريص على كنت حريص من الاول على قتله انا اريد ان ادفع عن نفسي. هذا الدفع قد يؤدي الى قتله فاختلفت الصورتان. وصلت وصلت ماشي. يبقى خدنا ثلاث حاجات مع بعض اهو. الموت احنا كنا خدنا قبل كده كام حاجه 7 و3 10 الموت دون الدين دون الاهل والعرض دون النفس. نعم لا لا الصار ده 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 نوع من انواع التخلف. القصاص القصاص لا والمقتول هو اللي دفع عن نفسه بعد ان قتل هم ارادوا ان يقتلوا في المقابل. القصاص قضية ينبغي ان يتولاها اولو الامر وما ينبغي ان تكون بهذه الصورة. فقضية الاخذ بالثأر قضية جاهلية كان اهل الجاهلية يفعلون هذا قضية جاهلية لا يقضيها الاسلام ابدا. وعملنا ما شفنا واحد مثلا من المسلمين قتل له اخ او ابن فراح اي واخد بثأره انما يرفع الامر الى القضاء والقضاء هو الذي يحدد كمان القاتل يستحق القتل او لا يستحق القتل لانه قد لا يستحق قد اكون قتلته دفاعا عن نفسي تجي انت تموتني سبحان الله. فهذه امور ينبغي ان نلتفت اليها. اذا موت الانسان دفاعا عن المال، موت الانسان دفاعا عن العرض، موت الانسان دفاعا عن الدين، موت الانسان دفاعا عن النفس، كل هذه دلالات تشير الى حسن الخاتمه لانها بتعطي هذا الذي مات اجر ولقب الشهيد، اجر ولقب الشهيد. ناتي بعد هذا فنتكلم عن الطاعون بقى اللي الاخ كان مستعجل عليه. الطاعون الموت بالطاعون نسأل الله السلامة. طبعا الطاعون من البلاء الذي يعم يعني لما بينزل بأرض لا يصيبه فردا وإنما يصيبه المجموع الطاعون والعياذ بالله. الطاعون تجد ورد فيه حديثان وكلا الحديثين صحيح وهو في صحيح البخاري. الحديث الأول أنس بن مالك بيسأل حفصة بنت سيرين اللي هي أخت محمد بن سيرين فيسألها بما مات يحيى فقالت له بالطاعون. فقال لها أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم. طاعون ايه؟ شهادة لكل ايه؟ لكل مسلم. وقيد بايه؟ بمسلم. يعني لما ينزل طاعون مثلا في امريكا او في اسرائيل في تل ابيب ونسأل الله ان يكون هذا يعني عادلا غير عادل ياخذهم ويغوّرهم في 60 يا ما تقوليش بقى شهيد. يا اخوانا اي لفظ من الالفاظ اللي بقول لفظ شهيد هذه الالفاظ لا تمنح الا للمسلمين. للمسلمين يعني من ضمن المرابطين في سبيل الله مش عايز اقول سبيل الله، من ضمن المرابطين عندنا في الجيش، من ضمن المحاربين في الجيش، هتلاقي بطرس وحنا وجرجس، مش كده ولا ايه؟ هتروح مطبق عليه ال لا، وبيعملوا كده، بيعملوا كده، تلاقي لاعن او يكتبوا من شهداء حرب اكتوبر، مين؟ بطرس حنا ميخائيل، شهيد. بسم الله ما شاء الله، شهيد، شهيد ايه يا ابني؟ جهنم وبئس المصير. والله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يا ابني خلاص خلصت، خلصت. فهذا يعنى به المسلم، يعنى به المسلم. فلفظ شهيد ده لا يمنح لاي احد الا للمسلمين. ف نعم، فاقول احنا دخلنا في شيء ولا في رحمون؟ اما ليه بقى نتكلم عن الحكم بيرك الصلاة اللي تعرف شيخ محمود، الله يرضى عليك، هنخش في حدود ثانية. فاقول ان شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، قولا واحدا كده على طول، الله يهديك ويصلح لك الحال. فاقول ان شاء الله تعالى، مش هتكلم في اي كلام فاضي خلاص. فبقول ان الطاعون شهادة لكل ايه؟ لكل مسلم. هذا لفظ الحديث. هناك حديث اخر في صحيح البخاري، ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين، تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: الطاعون عذاب كان يعذب الله به من يشاء. كان يحب يهلك أمة، من ضمن وسائل الإهلاك والتعذيب كان يبتليها بالطاعون، يبتليها بالطاعون. ولذلك بعضهم بيقول: ألم ترى إلى الملأ من بني، ألم ترى إلى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. فهذه أمة كانت خرجت دلها وباء وخرجوا، البعض يقول: ربنا ابتلاهم بالطاعون فماتوا موتة واحدة، والبعض الآخر يقول: لهم كانوا خرجوا فرين من الطاعون. أيا كان، فالحديث يبين، أم المؤمنين عائشة تسأل فالنبي يبين لها أن الطاعون عذاب كان يرسله الله على من يشاء. اسمع ما اللي ثم جعله الله رحمة للمؤمنين. رحمة ليه؟ لأنه بيكفر من ذنوبهم وخطاياهم، زي ما قلنا في سائر الأمراض، ومش هنعيد الكلام ده تاني. ثم جعله الله رحمة للمؤمنين. فأيما مسلم، خد بالك بقى، نزل بأرضه الطاعون فمكث صابرا محتسبا يعلم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فمات إلا وكان له أجر شهيد. تعرفين القاعدة الشرعية في الطاعون بالذات، أنكم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منه. وذلك الحديث نص إنك تمكث في هذه الأرض صابرا محتسبا، ما تطلعش. طب قالوا: ما تطلعش ليه؟ ما تطلعش ليه؟ قالوا: ليه لك؟ انت هتبقى حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، يا مريض يا سليم. المريض هو قاعد مش هتتحرك، يبقى مين اللي هيطلع؟ طب لما كل واحد سليم يفر بنفسه، طب المرضى دي بقى مين اللي يطببهم ويقوم على حوائجهم؟ اما كل واحد ينفي، ما دي انا بقى اللي احنا بنتكلم عليها يا شيخ محمد، كل واحد بتبص ليه؟ لنفسه. فاقول نزل، سيب بقى اللي بيموت بيموت، وعبر تعبير عصر كده، واخلع انت، مش كده؟ لا، الحديث قال اللي فيها ما يطلعش، لانه هيبقى واحد من الاثنين، مريض يحتاج الى من يعينه ولا يستطيع ان يخرج، يبقى اللي هيفر مين؟ السليم. طب مين اللي هيعين هذا المريض؟ اذا كان اللي برضعها كمان مش هيرضى يخشها، يبقى المريض ده يروح فين؟ يبقى المريض ده يروح فين؟ يبقى المريض ده يروح فين؟ ادي اول علة. العلة الثانية انك تبقى سليم فتروح خارج، فتقول ايه؟ نجوت من الموت بخروجي. طب وانت نجوت من الموت بخروجك؟ والله ابدا. انت نجوت من الموت بقضاء الله وقدره، حتى لو انت قاعد، شوف، لو انت قاعد والله وربنا لم يرد لك موتا ولا مرضا يبقى ايه مش هتنهض. زي الحديث قال يا صابرا محتسبا يعلم ان لن يصيبه الا ما كتب الله له الا ما كتب الله له. ولذلك يا اخي انت لازم تضع في ذهنك حاجتين ان انا اقعد اما ان يكون الله قد قدر لي السلامة يبقى الحمد لله ساكون عونا للاخرين مش كده ولا ايه محتاجين لي دول ساكون عونا للاخرين. واما ان يكون الله قدر لي الموت فقد ادركت بهذا شهادة في سبيله وهذه اشارة الى حسن الخاتمة الى حسن ايه الى حسن الخاتمة. يبقى ذاك الرقم كام 12 نعم
يعني
ولا دور
حضرتك من الناس هتكون عزيز. طب لو مثلا في اثنين مسلمين بيحلوا مع بعض وكل واحد حريص على انه يضرب الثاني فده
هيكون ايه الموقف؟ طب احنا نقول الخناقه لا لا ببقى انا قايم بتخانق ما احنا لسه بنقول اهو الشجار ده مبني على ايه؟ مبني على انك معتدل وانا ادفع عن نفسي يبقى الوزن واقع على المعتدل. لا مبني على اني انا اغضب منك وانت تغضب مني وانا انوي لك وانت تنوي لي فتحرش كل منا بالاخر فاحنا الاثنين لو متنا بقى ذهلنا خلاص.
اللي هو
الشيخ
الاثنين
بيتخانقوا وانا بره انا موقفي ايه؟ نعم يا اخي سبحان الله الاسلام قد بين لك وهذه القاعده تطبق على الدول وعلى الافراد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتاتلوا شوف يكون واجبك ايه فهتقرأ رقم واحد هتصلح ان صلح الخير وبركة تفض العراق من صلحوش فقاتلوا التي تبغي. فأنا وذلك الحديث قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا مظلوم فكيف أنصره ظالما؟ قال بأن تأخذ على يده وتكفه عن ظلمه. فهذه مو واضحة بينا لا تحتاجوا الى سؤال. نعم
لو كان
فيش فيما
حتى
ما بينهم يعني كان بيتخانقوا بيكبروا بعض يشتموا بعض والاثنين مسلمين مش شيء وارد يعني هم يشتم في المسلمين الا المسلمين ما كلهم بنشوفها ما فيش شيء وارد يعني هتعمل اكتممهم ما احنا قلنا بقى تنصحوا تكف هذا ولا ده. الشيء الاخير بقى احنا قلنا دي هيبقى رقم كام احفظوا الشيء اللي هيفوت انتوا الخسرانين مش انا الموت بالسل والعياذ بالله الموت بمرض السل. وله حديث في مسند الامام احمد بن حنبل سنده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صراحه من مات بالسل فهو شهيد. من مات ايه بالسل اللي ابتلى والعياذ بالله بمرض السل فهذا المرض يكون تكفيرا لذنوبه وخطاياه ولئن قبضه الله كان له أجر شهيد وكانت هذه دلالة من دلالات حسن الخاتمة. كل ما أقوله الآن في موضوع الأمراض سواء الطاعون أو السل أو اللي هتكلم عنه فيما بعد ده بيتوقف على أن تكون صابرا محتاسبا. شجيل السل يبقى كل يوم في الصباح والمساء ما كفاية بقى. طب ليه؟ وراكش غيري؟ تقوليش بقى شهيد؟ شهيد إيه ده ياخد على دماغه ده؟ شهيد إيه؟ لابد ان يكون هناك صبر واحتساب صبر واحتساب. نعم ممكن ايه نزيل السل من التدخين يعني سبب معصية ما في شك ان يكون كفارة لذنوبي واخطايا. والتفاكر لما قالوا السل دي كفارة لذنوبي واخطايا انا عايز اقول حاجة اخواننا عشان تعرفين يعني ارتكاب الانسان للمعصية لا يعفيه من مغفرة الله ودي المسائل اللي انتم برضو لا تلقون لها بالا لا يعفيه من مغفرة الله. ولا بد ان نفرق بين عاصم يفعل الامر ضعفا من نفسه واقرارا منه بالذنب والمعصية وبين انسان يفعل المعصية هو مصر عليها مستحلا لها. اي انسان بيستحل معصية من معاصي الله لا يمكن ان يكون محلا لمغفرة الله. واي انسان بيفعل معصيه ضعفا من نفسه فلا يمكن ان تحرمه من مغفره الله ولا ان تستثنيه باي حال من الاحوال. واضرب لك مثالا على هذا حديث في صحيح البخاري هذا الذي كان يكثر من شرب الخمر يكثر لا غير ابو محسن يكثر من شرب الخمر وهو معروف بحديث المكثر. وعدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فسبه بعضهم وقال إنه مكثر وبيشرب ايه خمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ما علمت إلا أنه رجل يحب الله ورسوله. ولذلك أنا بفرق بين المتبجح المجاهر بالمعصية الذي يستحلها ويستهين بها، وبين يعني أنا معي بعض الدكاترة وبدون بقى ذكر أسماء، وأنا يعني أحسبهم على خير، علم والتزام وكذا 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 وكذا، وفيه ده شرب الدخان هذا. ولما جلست أتحدث معه قال: والله أعلم أنني مقصر وعاصي، ولكنني أقر صراحة أنني ضعيف النفس. ما جلست لا دافع عنها ويقول أصلها مكروه ومش عارف إيه، وإحنا أحسن من غيرنا والإسلام واخد بالك أنت، هذه يعني تتوقف حتى لا تخرج مني بقاعدة عامة، هذه تتوقف على حال الشخص. فهناك أناس لا يمكن أن تخرجهم من رحمة الله، ومن واحد فينا إلا هو عاصم. يعني أنت هتفترض إن أنت بلاش، أنت بتقولي ابتلي بالسل يساوي التدخين، طب ابتلي بالسل كان معروف إن هو يتطلع إلى عورات النساء، مش معنى إلى عورات النساء، أتحرمه من رحمة الله؟ هذه تتوقف على كما قلت إقراره بالذنب واعترافه به، وبيبقى هناك كما قلت ذنوب الإنسان بيفعلها من باب للأسف ضعف النفس. وأي إنسان بيجي له حالات بتضعفش نفسك في حالة في حاجات بس خلاص فأخرج لك من رحمة الله لا أحد، فمن يقول هذا؟ المهم ربنا ما يجعلنا مصرين ولا منصرة على ما فعل ولا يجعلنا مستحلين. يعني قلت آفتان بضياع الإنسان، إصراره واستحلاله، إصراره واستحلاله بس. فإن شاء الله تعالى بهذا نكون قد تناولنا 12 حالة من الحالات التي تشير إلى حسن الخاتمة. ولقائنا إن شاء الله بعد غد الجمعة هو لقاء الأسئلة، اللي عنده أسئلة يوفرها اليوم الجمعة إن شاء الله، هو لقاء الأسئلة. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.
نعم خالد بن وليد، خطبة الجمعة خالد بن وليد، اسمع اللي ورا بيقول ايه.